نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعي إذاعة دبي للقرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا صيام الرسول. تكلمنا قبل ذلك عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وكيف أن هناك خصوصية بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين القرآن. فالقرآن نزل في شهر رمضان، والوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في شهر رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائم القراءة ومتعلق دائم العلاقة ودائم الصلة، لا ينفك أبدا عن القرآن الكريم، لدرجة أنه كان يقرأ ويحرك لسانه بسرعة حينما ينزل جبريل بالوحي حتى يحفظ وحتى لا ينسى. فنزل قول الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وللقرآن مكانة عظيمة لا تدانيها مكانة، كيف لا، وهو المعجزة الدائمة الباقية للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا، أي معجزتي هي الوحي، هي القرآن الكريم. معجزتي الدائمة الباقية إلى قيام الساعة هي كتاب الله، لذلك أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالقرآن يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. القرآن من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. القرآن الكريم توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اكتمل نزوله، واستمر نزوله 23 عاما مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فيملي النبي ما يوحى إليه على كتاب يسمو بكتاب الوحي. كانوا يكتبون القرآن على ما تيسر من وسائل الكتابة الموجودة وقتئذ، كالحجارة الرقيقة والجلود والخشب والعظام العريضة وعسف النخيل أو جريدة أو غير ذلك، أي وسيلة من هذه الوسائل البدائية التي كانت متاحة عندهم كانوا يكتبون عليها ما يمليه النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد من هؤلاء الكتاب يكتب ويحتفظ بما كتب عنده، هذا بالإضافة إلى مجموع من يحفظون في صدورهم. ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن القرآن قد جمع في مصحف واحد، بمعنى أنه لم يكن هناك كتاب واحد مجموع واحد يسمى بالمصحف أو يسمى بالقرآن الكريم، إلا أن كل القرآن الكريم مكتوب، وكل القرآن الكريم أيضا محفوظ في الصدور. وطريقة ترتيب وحفظ القرآن الكريم هي مسألة ليس لها علاقة باجتهاد من أحد، بل هي مسألة توقيفية من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الآية حينما كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يقول: ضعوا هذه الآية في السورة الفلانية بعد الآية الفلانية وقبل الآية الفلانية وهكذا. فكان الترتيب من رب العزة جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلقاه بالوحي من جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم يملي على أصحابه ما أوحي إليه به، بجانب أن جبريل كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيراجعه القرآن في كل عام. لما كان العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل راجع النبي القرآن مرتين، فمعنى ذلك أن القرآن روجع من أوله إلى نهايته بهذا الترتيب وبهذه الطريقة. لكن لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قبل وفاته بين دفتي كتاب، ولكن بقي عند الصحابة، إما مكتوبا عند الكتب الذين كانوا يكتبون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وعند الحفظ الذين كانوا يحفظون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل السبب في ذلك أن حياة النبي هي دليل على أن الوحي ما زال ينزل، ومعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوفى معناه أنه لن ينزل وحي بعد ذلك. فعدم جمع القرآن الكريم في مصحف واحد أو في كتاب واحد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن الوحي ما زال ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام جاء أبو بكر الصديق، وفي عهد أبي بكر حدثت صراعات وحروب كبيرة وشديدة جدا. يعني أستطيع أن أقول كتجربة شخصية من خلال ما قرأته في كتب التاريخ، أصعب فترة مرت على المسلمين في تاريخهم هي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا أيام التتار ولا أيام الصليبيين ولا أي أيام، أصعب أيام مرت على المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بداية بأصعب مصيبة وأكبر مصيبة يمكن أن يصابها إنسان، وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ذلك في مناسبات أخرى، يعني إذا نزل بأحدكم مصيبة فليتذكر مصابه به، فإنه لا مصاب أعظم أو أكبر من مصابكم به. فأعظم مصيبة بداية كانت فقد الرسول صلى الله عليه وسلم، انقطاع الصلة التي بين الأرض والسماء، انقطاع الوحي، عدم نزول جبريل مرة أخرى بالوحي. فهذا أولا حدث جلل ومصيبة كبيرة نزلت بالمسلمين. الأمر الثاني أن هناك الكثير من القبائل العربية التي ارتدت، إما جهلا أو عدم علم أو عدم توغل في حقيقة الدين. البعض مثلا قال لو كان محمد النبي ما مات، المفروض النبي لا يموت، هو يظن ذلك مع أن القرآن الكريم يقول إنك ميت وإنهم ميتون، إلا أنهم فهموا أنه معنى أنه نبي أنه لن يموت أو سيعيش عمرا طويلا مديدا، فشكوا وارتد البعض منهم. البعض الآخر اتبعوا رجلا من قومهم مسيلمة الكذاب، حتى إنهم كانوا يقولون كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، يعني إنسان كذاب بس من أهلنا من قومنا أفضل عندنا من صادق بس من قوم آخرين. عصبية عربية كانت معروفة ومشهورة عندهم، وبنو حنيفة هؤلاء أتباع مسيلمة كانوا عدد كبير. قوم آخرون منعوا الزكاة وقالوا كنا ندفعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يدعو لنا ويصلي علينا، والآن بعد وفاته من يصلي علينا ومن يدعو لنا، فمنعوا الزكاة أيضا. فأبو بكر لم يتركهم، فصار عندنا مجموعة ارتدت، مجموعة اتبعت مسيلمة الكذاب، مجموعة منعت الزكاة، بجانب الروم أصلا الذين كانوا قد أتوا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أطراف البلاد الإسلامية في غزوة مؤتة، والنبي خرج إليهم في تبوك. وهؤلاء إلا أنه لم تحدث يعني معركة كبيرة وحاسمة بينهم وبين المسلمين، فمعنى ذلك أنهم أيضا موجودين. فتخيل كل هؤلاء وعدد المسلمين في هذا الوقت، لم يتبقى على الإسلام إلا ثلاثة مدن أو ثلاث مدن، مكة والمدينة والطائف وقرية صغيرة تسمى قرية هجر، والباقي كله على غير الإسلام. تخيل الآن وضع المسلمين في هذا الوقت. لذلك فعلا يعني كل ما أقرأ في كتب التاريخ أجد أنه لم يمر بالمسلمين ظرف أصعب من هذا الظرف، فعلا مسألة في غاية الصعوبة. كثير جدا من أتباعك يتركونك، وهناك الأعداء يتربصون بك. خاض المسلمون وقتها حروبا كثيرة، وكان من أشجع الناس حفاظ القرآن الكريم، وخاصة في معركة اليمامة مع مسيلمة الكذاب قُتل فيها عدد كبير من الصحابة الكرام، منهم القراء والحفاظ. هذا الأمر جعل عمر بن الخطاب يتنبه إلى مسألة دقيقة. ما هي؟ يذهب إلى أبي بكر: يا أبا بكر، إني أخشى إن استحر القتل في القراء في المواطن الأخرى أن يذهب شيء من القرآن. ماذا تقول يا عمر؟ أخشى إن ازداد القتل في القراء في معارك أخرى أو في حروب أخرى أن يضيع شيء من القرآن الكريم. فأبو بكر قال: كيف تقول هذا يا عمر؟ القرآن محفوظ، والله سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ماذا تريد يا عمر؟ أقترح أن نجمع القرآن في كتاب واحد، في مصحف واحد. فأبو بكر يعترض ويقول: كيف أصنع شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول ما دون أن يفعل هذا. عمر يراجع أبا بكر ويقول له: يا أبا بكر، أنت تعلم أن الرسول قد مات بعد نزول آخر آية عليه تقريبا بثلاثة أيام، يعني عندنا من أو آخر آية نزلت من القرآن الكريم الآية رقم 281 من سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه توفيت قبل هذه نزلت قبل وفاة الرسول بثلاثة أيام فقط. فمعنى ذلك أن الرسول لم يكن عنده من الوقت ولا من الجهد، والرسول أصلا كان مريض في هذه الأثناء، فما كان عنده من الجهد ولا الوقت أن يجمع القرآن الكريم. فأبو بكر يفكر: ولكن يا عمر، يعني كان الرسول أوصى لنا، كان الرسول أمرنا. عمر يراجع ويقول: يا أبا بكر، إن فيه الخير وإن فيه المصلحة، وهذا ليس فيه مخالفة، نحن نجمع القرآن لا نزيد عليه ولا ننقص منه، هذه مصلحة. ظل يتراجعان حتى شرح الله صدر أبي بكر ووافق على الفكرة. قبل أبو بكر مسألة أن يجمع القرآن الكريم. طيب، إذن من سيقوم بعملية الجمع؟ ظلوا يفكرون حتى وقع اختيارهم على زيد بن ثابت. أتى به أبو بكر وعمر، قال له أبو بكر: إنك شاب عاقل لا نتهمك، وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أرى أن تجمع القرآن. كان رد زيد في البداية نفس رد أبي بكر: كيف نصنع شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لن أشارك في هذا. أبو بكر وعمر هنا ظل يراجعان زيد حتى شرح الله صدره لتلك الفكرة، وقال فيما قال: والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال لكان أهون علي من جمع القرآن الكريم. المهم أن زيد قبل بهذه المهمة، لكن زيد لم يقم بعملية فردية، لم يقم منفردا بعيدا عن، يعني لم يذهب لوحده ويجمع القرآن، بل قام بتشكيل لجنة فيها مجموعة من الصحابة، واشترطوا شروط دقيقة جدا حتى يتأكدوا من أن كل كلمة ستكتب في هذا الكتاب الذي سيجمع وسيكون مصحف وسيكون هو القرآن بعد ذلك هي من كتاب الله بيقين وبصدق وبإخلاص. هذه اللجنة التي شكلت بداية طلب الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه من كل الصحابة أن يأتي كل واحد أو أن يأتي كل واحد بما عنده من القرآن الكريم، يعني يا كتاب الوحي، يا من كنتم تكتبون الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ائتوا بكل ما كتبتموه. لكن في هذه الأثناء يمكن أن يندس بين الصفوف أناس ويأتي البعض بأشياء ليست من القرآن ويدخلها على أنها من القرآن، أو يزيد مثلا في كلمات، أو يزيد في سطور من ضمن السطور المكتوبة والموجودة. كيف يتأكدوا من أن كل كلمة موجودة على يقين وعلى صدق فعلا أنها من القرآن الكريم؟ ماذا صنعوا؟ اشترطوا أن كل واحد يأتي بشيء مكتوب ويزعم أنه مكتوب من القرآن الكريم لا يقبل إلا إذا توافر فيه شرطين، لابد من شرطين اثنين يتوافرا فيما تأتي به من شيء مكتوب. الشرط الأول أن تأتي بشاهدين يشهدان أنك كتبت هذا النص بحضرة ووجود الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لم تكتب بعيدا عن النبي، بل كان النبي يملي وأنت تكتب. ليس معنى ذلك أن الرسول أملى وأنت حفظت ثم رجعت إلى بيتك وكتبت من حفظك، لا يقبل. بل لابد أن يأتي بشهود يشهدون أنه كتب هذا الورق بحضرة الرسول، الرسول يملي وهو يكتب. لماذا؟ لأن طريقة قراءة الرسول وإملاء الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مدا ومطا، بمعنى أن الرسول كان قليل الكلام، كانوا يعدون على النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وأحاديثه حتى يحفظوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان إذا قرأ القرآن يمد أو يمط في قراءته: الحمد لله رب العالمين، ويعيدها ويكررها ثلاثة دائما. كل قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها استعجال وليس فيها سرعة، بل كانت مدا كانت مطة، وكل ما كان يقرأه النبي كان يعيده ثلاث مرات، مرة وثانية وثالثة، حتى يسمع من لا يسمع ويحفظ من لا يحفظ. فإذا من يكتب خلف النبي لا يمكن أبدا أن يفوته شيء، لأن النبي لم يكن يملي بسرعة، والنبي كان يعيد مرة واثنين وثلاثة، وإذا استدعى الأمر العادي أن النبي كان يعيد ثلاث مرات، فما بالك في مرات أخرى كان النبي يعيد أكثر من ذلك. الشرط الثاني أن يتوافق المكتوب مع ما هو محفوظ في صدور الصحابة، وهذا شرط من أعظم الشروط التي وضعت من أجل اليقين والتأكيد. لماذا؟ لأنك الآن لو قلت إنك لو أتيت بمجموعة وأمليتهم نصا، إذا أخطأوا مثلا في الكتابة، واحد منهم زاد في كلمة، واحد منهم نقص كلمة، واحد منهم أخطأ وهو يكتب خطأ إملائي إلى غير ذلك، نقول لك: هل من يحفظ أخطأ في مثل الخطأ الذي وقع فيه من يكتب؟ طيب لو تكرر هذا الأمر من واحد أو اثنين، هل يتكرر من مجموع كبير من الناس؟ لا يمكن. طريقة رواية القرآن الكريم تشترط أن يكون متواترا، ومعنى أن يكون متواترا أي رواه جمع عن جمع. فبداية حينما كتب القرآن الكريم كان لابد أن يكون من يكتب جمع أو عدد، ومن يحفظ أيضا جمع أو عدد، حتى يكون متواترا. يعني متواتر يعني يفيد العلم اليقيني قطعي، يفيد العلم اليقيني قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ليس هناك ذرة شك أو احتمالية أو خطأ في أن يكون هؤلاء قد أخطأوا. لذلك يعرف العلماء المتواتر بأنه ما رواه جمع عن جمع، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني لا يمكن أبدا أن يتواطؤوا على كذب، أو يقع الكذب منهم حتى ولو بالمصادفة، هذا يستحيل، لأن هؤلاء جمع كبير وتجمعهم يمنع ويستحيل فعلا أن يقع منهم أي خطأ بهذه الطريقة وبهذه الصورة. فتخيل أنت لو بسطنا الموضوع بطريقة أبسط وبطريقة أسهل، عدد كبير يكتب، هل من يخطئ، يعني هل هؤلاء الذين يكتبون لو أنا أخطأت في خطأ من يكتب بجواري يقع في نفس الخطأ الذي أخطأت أنا فيه، ومن يقع بعد ذلك مثلا بعيدا عني يقع في نفس الخطأ؟ يعني هل من المعقول أن يتفق الكل وهم يكتبون خلف شخص يمليهم أن يخطئوا في خطأ واحد؟ معنى خطأ إن احنا بنأتي بأشياء من ذهننا من عندنا وليست من عند من يملي. فإذا ذهني أنا يعني أتى بشيء، هل معنى ذلك أن الشخص الآخر يأتي في ذهنه نفس الشيء ونفس الخطأ؟ هذا أمر طبعا يعني لا أقول مستبعد، بل مستحيل عقلا، لا يمكن، أمر في غاية البعد، لا يمكن أبدا. تخيل أنه حتى لو وقع، ولو افترضنا جدلا أنه يمكن أن يقع، الشخص الذي يحفظ الآن هل سيقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه الشخص الذي كان يكتب؟ ده أمر طبعا أكثر استحالة وأكثر غرابة وأكثر بعدا. طب إذا وقع شخص، هل يقع الباقون أيضا؟ يعني هل يمكن أن يتفق كل من يحفظ في أن يقع في خطأ واحد يتفقون فيه في نفس الطريقة وفي نفس المكان وفي نفس الكلمة بل وفي نفس الحرف، ويكون هذا الخطأ الذي أخطأ فيه هؤلاء الجماعة اللي بيحفظوا هو نفس الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء الجماعة الذين كانوا يكتبوا؟ هذا أمر طبعا فعلا فعلا مستحيل، لا يمكن. لذلك هذان الشرطان اللذان وضعا جعل أن كل كلمة من الكلمات التي كتبت وجمعت ورويت في القرآن الكريم فعلا هي أملاها النبي صلى الله عليه وسلم كما نزلت من عند الله جل وعلا. بهذا الشرط الدقيق أو بهذين الشرطين الدقيقين بدأت عملية جمع القرآن الكريم. جمعوا القرآن بين دفتين، ربطوا بينهما بخيط، سمي من حينها أو من وقتها بالمصحف. بقي هذا المصحف عند أبي بكر، لما مات أبو بكر ذهب عند عمر، بعد موت عمر ذهب عند حفصة رضي الله عنه، ثم لما كان زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، في زمن عثمان انتشرت الفتوحات الإسلامية في كل مكان وكثر الداخلون في الإسلام من العجم ومن طبعا يعني معظم العرب ومن العجم كل بلاد وأقاصي الدنيا. هذا بالتأكيد يؤدي إلى أن يقع بعضهم في اللحن في قراءة القرآن، خاصة أن القرآن الكريم أو اللغة العربية بشكل عام كانت تكتب بدون نقط وبدون تشكيل، يعني من غير ما يضعوا النقط اللي موجودة مثلا على الباء تحتها نقطة، النون في فوقها نقطة، التاء فوقها نقطتين، الياء تحتها نقطتين، الجيم في وسطها نقطة، الحاء لا يوجد هناك نقاط، الخاء فوق، وهكذا. هذه النقاط لم تكن موجودة في اللغة العربية، كانت اللغة العربية تكتب بدون النقاط، كما كانت تكتب بدون تشكيل أيضا، يعني من غير فتحة ومن غير كسرة ومن غير ضمة ومن غير سكون ولا شدة، كل هذه الأشياء لم تكن موجودة. فطبعا من يقرأ من غير العرب فإنه لابد أن يقع في اللحن، يعني لابد، يعني ليس كالعرب. بعض الناس أرادوا أن يشككوا وقالوا إذا عندنا إشكالية، إذا كانت اللغة العربية كانت لا تكتب لا بنقاط ولا بتشكيل، من الوارد أيضا أن يكون هناك بعض الأخطاء التي حدثت وانتقلت للقرآن الكريم، لأن اللغة العربية اعتمادها الرئيسي على التشكيل، وهي بدون التشكيل معناها يتغير. أولا اللغة العربية ليست بدعا من اللغة، انظر إلى اللغات الأخرى التي تتكلمها أنت الآن والتي تتقنها من غير اللغة العربية، هل يوجد فيها نقاط أو يوجد فيها تشكيل؟ يعني مثلا اللغة الإنجليزية، هل اللغة الإنجليزية فيها نقاط موجودة على الحروف؟ قليل جدا، يعني كن حرف الآي مثلا الذي يوجد فوقه نقطة، أما ما دون ذلك من الحروف هل يوجد فوق باقي الحروف نقاط؟ طيب هل يوجد تشكيل موجود مثلا في اللغة الإنجليزية؟ لا يوجد، ومع ذلك تقرأها وتستطيع أن تحدد أنه في بعض الأحيان حروف المفروض أنها تنطق بطريقة مفتوحة تفتحها، وبطريقة مثلا مضمومة تضمها، وبطريقة مكسورة تكسرها، مع أن هناك حروف من الممكن أن تكون موجودة في نهاية الكلمة تجعل مثلا يكون هناك مد وأنت لا تمد. بالنسبة للغة الإنجليزية حروف مثلا إما أن تقرأ بطريقة مد وإما أن ينطق الحرف نفسه وهكذا. طبعا يعني غير الغير متقن للغة حينما يقرأ، وهناك حروف كثيرة أخرى سايلنت يعني لا تقرأ، هي مكتوبة ولكنها لا تقرأ، من لا يعرف اللغة بالتأكيد حينما يقرأ يقع في الخطأ، وتجد أن هناك من يضحكون عليه حينما ينطق بهذه الكلمات الغريبة لأنه ليس من أهلها. نفس القصة، يعني نريد أن نقرب المسألة لبعضنا البعض. البشر هم البشر في كل زمان وفي كل مكان. ائت بإنسان الآن لا يحسن اللغة العربية وعلمه مثلا، ثم بعد ذلك أعطيه نصا صعبا واجعله يقرأ، لن يستطيع أن يقرأ، وربما يعني أن من حوله سيضحكون عليه من كثرة الأخطاء التي يقع فيها والنطق بطريقة غريبة. كذلك أيضا من لا يتقن اللغة الإنجليزية، لو أعطيته نصا في اللغة الإنجليزية فإنه أيضا يعني سيكون مضحكا حينما يقرأ هذا النص، وهكذا. البشر هم البشر. لما بدأ هؤلاء العجم ومن غير العرب يدخلون في الإسلام ممن لا يحسنون التصرف مع اللغة العربية، حينما بدأوا يقرؤون كانت قراءتهم فيها لحن، فيها أخطاء، لأنه لا يعرف كيف ينطق وما هي الطريقة وما هي الفنيات المطلوبة لقراءة القرآن الكريم. سمع الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان موجود في فتح أرمينية وأذربيجان، سمع بنفسه نزاع بعض المسلمين في القراء. حذيفة لم يسكت، بل نقل الأمر إلى عثمان رضي الله عنه فور عودته. عثمان كعادته رضي الله عنه وأرضاه استشار الصحابة وجمع عددا منهم، استقر الأمر على أن يقوموا بتشكيل لجنة أخرى مثل اللجنة التي قامت بجمع القرآن الكريم التي شكلها أبو بكر وعمر. من نأتي برئيس للجنة؟ ظلوا يبحثون، قالوا زيد موجود، زيد بن ثابت ما زال حيا، فأتوا بزيد بن ثابت نفس زيد، وحمله عثمان رضي الله عنه مهمة تشكيل لجنة، ولكن اللجنة هنا ليست للجمع، فالجمع قد تم، اللجنة هنا لنسخ القرآن الكريم. لنسخ القرآن، معنى النسخ يعني يعني فكرة النسخ اللي هي الكتابة، إعادة الكتابة والطباعة مرة أخرى. طبعا لم تكن هناك مطابع موجودة، فكانت الطباعة بتتم بعمليات بدائية، الكتابة بخط اليد، يعني ينسخ يعني يكتب بخط يده نسخة أخرى، نسخا أخرى، يعني يقومون بعمل نسخ أخرى من النسخة الموجودة من القرآن الكريم، والتي قلنا أنها موجودة الآن في هذا التوقيت، يعني عند حفصة رضي الله عنها بعد انتقالها إلى عمر بوفاة أبي بكر، ثم بعد ذلك انتقلت إلى حفصة بوفاة عمر، هي الآن عند حفصة. ماذا يصنعون؟ أرسلوا إلى حفصة رضي الله عنها وطلبوا منها النسخة الأصلية من أجل أن ينسخوا منها، لأنها النسخة التي تم عليها الاتفاق، والتي وضعت وفق شروط في غاية الدقة وفي غاية الشدة، من أجل ألا يكون هناك حرف زائد ولا حرف ناقص، كلمة زائدة ولا كلمة ناقصة، بل عليها إجماع وبطريقة متواترة واتفاق من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واتفاق بين المكتوب وبين المحفوظ في صدور الصحابة، وإذا اتفق المكتوب مع المحفوظ لا يمكن أبدا أن يكون هناك أي خطأ. أتوا بالنسخة التي عند حفصة رضي الله عنها، ثم بدأوا بالنسخ منها، يعني يقومون بعمل نسخ، وبالفعل قاموا بإعداد نسخ. بعض الروايات تقول أنها ستة، والبعض يقول أكثر، والبعض يقول أقل، المهم أنهم قاموا بكتابة نسخ كثيرة تكفي للبلاد الإسلامية أو المدن الإسلامية الرئيسية الكبرى، لأنهم أرسلوا إلى كل مدينة كبرى أو إلى كل مصر من الأمصار، يعني مدينة من المدن الكبرى، نسخة من القرآن الكريم ومعه من يعلم الناس القراءة. يعني لم يكتفوا بأن يرسلوا نسخة من النسخ التي نسخت من القرآن، نسخة من القرآن نستقرأ منها، لا، أرسلوا قارئا مع كل نسخة، أو مجموعة حتى من القراء مع كل نسخة، من أجل أن يعلموا الناس، يعني حتى لا يتركوا الناس يأخذون العلم من المصحف، لأن الإنسان لا يستطيع أبدا حتى في زمننا الحالي، يعني من لا يعرف القرآن الكريم حينما يفتح المصحف ويريد أن يقرأ تجد أنه مثل ألف لام ميم ممكن أن يقرأها ألم، فاصين يقرأها تصم، حاميم يقرأها حم، وهكذا. إنما القرآن الكريم كان مكتوب بطريقة الرسم العثماني، وما زال إلى الآن له طريقة مميزة، ولعل الحفاظ على كتابة القرآن بهذه الطريقة هو تقديس واحترام وإجلال لكتاب الله عز وجل، حتى لا يتجرأ أحد ويحاول أن يعدل أو يغير في القرآن أبدا. فإذا أرسلوا مجموعة من المصاحف، من نسخ المصاحف، إلى كل بلد رئيسية من البلدان. كما قلنا بعض الروايات تقول أنها 6 والبعض يقول أنها أكثر من ذلك، وأرسلوا مع كل مصحف قارئ وأكثر من الصحابة أو من كبار التابعين ليكون المرجع في ضبط النص المكتوب في المصحف المرسل إليهم. كما اتفقنا لم يكن هناك لا تنقيط ولا تشكيل موجود، فلذلك كان القارئ. لم يكتف عثمان رضي الله عنه بذلك، بل أمر بأن كل ما سوى ذلك من القرآن الكريم يعني أي ورقة مكتوبة غير النسخ، هذه النسخ التي أخذت من المصحف الإمامي اللي كان موجود عند حفصة رضي الله عنها يحرق، يعني لا توجد ولو حتى ورقة واحدة. وبهذا توحدت الأمة وزال الخلاف من بينها، وما زالت الأمة إلى وقتنا الحالي كل المصاحف التي في أيدينا الآن لم يتغير فيها ولو حرف واحد منذ عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك اشتهرت هذه المصاحف واشتهرت هذه الطريقة أو الرسم بالرسم العثماني أو المصاحف العثمانية. هناك البعض طبعا بيحاول أن يتهم القرآن، بيثيروا شبهات ويقولون أن هناك بعض الأخطاء النحوية أو الأخطاء اللغوية الموجودة في القرآن الكريم. إن كنت تعرف اللغة العربية وتعرف قواعدها وتعرف أركانها تماما، ائتنا بخطأ من الأخطاء. كتاب الله سبحانه ما زال موجود وما زال يتحدى، يعني لن يأتي وقت مثلا ونقول إن أمر التحدي بالنسبة للقرآن الكريم انتهى. لا، القرآن الكريم معجز ومتحدى به إلى أن تقوم الساعة. لا يمكن أبدا أن يعني يحاول أحد ويتجرأ ويقول أن هناك خطأ في القرآن الكريم مجرد كلام. إن كنت تقول هذا ائتنا بدليل. القرآن الكريم أمامك، حاول أن تأتي بخطأ مثله. فها هو كتاب الله سبحانه وتعالى لا يتحدى البشر فقط، لا، بيتحدى الإنس والجن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومن هنا بدأت عملية كتابة القرآن الكريم و جمع القرآن الكريم وانتهت تماما، وبقي كتاب الله عز وجل محفوظا بحفظ وعناية ورعاية الله سبحانه واستخدامه لمجموعة من المخلصين من هذه الأمة وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وغير ذلك. وكل من يقرأ ويحفظ كتاب الله وكل من ينقل كتاب الله هو مشارك في حفظ كتاب الله. وصدق الله العظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولو سأل سائل لماذا القرآن الكريم تحديدا هو الذي يحفظ والكتب السابقة لا تحفظ، ونحن كمسلمين نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا على رسل وأنبياء سابقين قبل محمد صلى الله عليه وسلم، نؤمن بالتفصيل بالتوراة نزلت على موسى، نؤمن بالإنجيل نزل على عيسى، نؤمن بالزبور نزل على داود، نؤمن بالصحف نزل على سيدنا إبراهيم. هذه هي الكتب التي ذكرت في القرآن الكريم بالاسم. ليس معنى ذلك أنه لا توجد كتب أخرى، بل ربما أن تكون هناك كتبا أخرى ولكن الله سبحانه وتعالى لم يذكرها لنا في القرآن الكريم، كما أن هناك رسل أيضا وأنبياء سابقين لم يذكروا لنا في القرآن الكريم. لم يذكر في القرآن الكريم إلا 25 نبيا ورسولا. الله سبحانه وتعالى قال عن الرسل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. كذلك الكتب، منها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن ومنها ما لم يذكر في القرآن الكريم. السؤال: لماذا يحفظ القرآن الكريم ولا تحفظ باقي الكتب الأخرى التي تؤمنون بها أنتم يا مسلمون طالما أنها من عند الله وأنتم تؤمنون بذلك؟ لماذا بعد ذلك تقولون هذه الكتب الأخرى لم تحفظ والقرآن الكريم وحده هو الذي حفظ من التحريف أو من التغيير أو من الضياع؟ الحكمة في ذلك أن الكتب السابقة التي كانت تنزل إذا حدث فيها تحريف أو تغيير أو تزوير كان الله سبحانه وتعالى يرسل أنبياء ورسلا بعد ذلك ليصححوا للناس ما حدث لها أو ما طرأ عليها من تحريف أو من تغيير. محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي ولا رسول بعده، فمعنى ذلك أنه إذا حرف القرآن أو غير القرآن الكريم لن يأتي أحد بعد ذلك بوحي من الله من أجل أن يغير هذا التحريف أو التغيير الذي حدث في القرآن. فلذلك اقتضت حكمة الله بما أن محمد هو آخر الرسل والأنبياء وهذا القرآن هو آخر الكتب، اقتضت حكمته أن يظل محفوظا إلى أن تقوم الساعة. لماذا؟ حتى يعيش الناس في ظله، وحتى يمشي الناس في منهج القرآن الكريم، لأنه إذا حرف من الذي سيوضح لنا ما طرأ فيه من تحريف؟ لن يكون هناك أي أحد من أجل أن يوضح لنا. فمعنى ذلك أن البشر سيعيشون في ضلال أو سيعيشون في غي أو سيعيشون على شيء محرف أو شيء مغير، وحكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن ينزل للناس وحيا من أجل أن يدلهم على الطريق المستقيم. فالمسألة هنا ليس فيها عنصرية ولا عصبية وليس فيها تحيز ولا تعصب، أن المسلمين لأنهم مسلمين يؤمنون بأن كتابهم لم يحرف وباقي الكتب الأخرى حرفت. كلا، المسألة هنا أن القرآن الكريم هو آخر الكتب، لذلك حكمة الله عز وجل اقتضت أن يحفظ القرآن الكريم. وطريقة الحفظ التي تم بها حفظ القرآن الكريم هي كانت بأيدي الناس، بأيدي الرجال. رأينا كيف أن عمر انتبه إلى ذلك، الله سبحانه وتعالى وفقه لأن ينتبه ويلتفت إلى هذا الخطر المحدق، وأنه أشار على أبي بكر وأنهم أتوا بزيد بن ثابت وشكلوا لجنة من أجل أن تتولى الجمع. فالله سبحانه وتعالى يستعمل ويستخدم بعضا من خلقه من أجل أن يقوم بحفظ كتابه، لأن هذا الكتاب لو حفظ عن أي طريق يحفظ؟ يحفظ عن طريق الملائكة. الملائكة إذا أتت بصورتها الطبيعية العادية التي خلقت عليها لن يراها البشر، ولو تشكلوا بصورة حتى يراهم البشر سيقولون عنهم إنهم رجال. فكانت حكمة الله أن يكون أناس من وسطكم من بينكم كهيئتكم يعيشون بينكم وولدوا بينكم وسيموتون أمامكم، هم من يقومون بعملية هذا الحفظ، وبطريقة هذه الطريقة تشهد وتؤكد أنه لا يمكن أن يكون قد طرأ عليها أي نوع من احتمالية الخطأ أو احتمالية التحريف، مع أن كل بشر بنفسه بصورة مستقلة هو معرض للخطأ والصواب طبعا إلا الأنبياء والمرسلين، إلا أن مجموع هؤلاء البشر مع بعضهم البعض، وليس المجموع فقط، الطريقة العلمية التي تم بها الجمع عن طريق الكتابة التي كانت تكتب خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يملي بصورة مباشرة والناس يكتبون خلف النبي كتاب الوحي، طريقة الكتابة لأكثر من شخص وطريقة الحفظ أيضا لأكثر من شخص ووصول هذا العدد إلى ما مجموعه التواتر يمنع أن يكون هناك خطأ في الكتابة، كما يمنع أن يكون هناك خطأ في الحفظ أيضا، فما بالك إذا اجتمع الحفظ والكتابة مع بعضهم البعض؟ بالتأكيد لن يكون هناك خطأ أبدا، ولن يكون هناك أي تغيير، ولن يكون هناك أي زيادة، ولن يكون هناك أي نقصان أبدا في القرآن الكريم. فهكذا كانت هي الطريقة وكانت هي الحكمة التي من أجلها حفظ الله عز وجل القرآن. من يزعم أن القرآن الكريم فيه مثلا نوع من التغيير، فيه نوع من المخالفات، فيه أي نوع من الاختلاف، نقول له القرآن أمامك، ائتنا بخطأ من الأخطاء، ائتنا مثلا بمغايرة، ائتنا بنص يخالف نصا آخر أو نص يعارض نصا آخر أو مدلول يخالف مدلولا آخر وهكذا. لا يمكن أبدا أن يكون هذا، لأنه من عند الله، أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأنه من عند الله، من عند من يعلم، من عند من بيده مقاليد كل شيء، من يعلم الماضي ويعلم الحاضر ويعلم المستقبل ويعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، سبحانه وتعالى هو الذي أنزل القرآن، فلذلك لا يمكن أبدا أن يكون هناك أي خطأ في القرآن الكريم، والقرآن أمامك وفي يدك، تستطيع أن تقرأ وتستطيع أن تستخرج ما ترى أنه خطأ، وسيوضح لك العلماء وسيوضح لك المتخصصون أن هذا لا يمكن أبدا أن يكون فيه أي خطأ ولا تحريف ولا تغيير ولا تزوير. كانت تلك حكمة الله عز وجل حتى يظل القرآن الكريم محفوظا، من أجل أن يأتي الناس في أي زمان في أي مكان في كل الأوقات يجدون هذا الكتاب أمامهم، ليكون شاهد صدق وليكون دليلا على صدق هذا النبي وأنه رسول حقا من عند الله. فالقرآن هو المعجزة التي بقيت من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم أن كل نبي أوتي معجزة وأنه أوتي القرآن، فلذلك يرجو أن يكون أكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة، لأن القرآن يعيش أعمارا طويلة، والقرآن سيظل لأنه كلام الله، وكلام الله لا يتبدل أبدا ولا يتغير أبدا. هذا أكبر شاهد وأكبر دليل موجود في أيدينا الآن، وآياته وما فيها من إعجازات تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه صادق وأنه فعلا أتى به من عند الله، وتشهد أيضا لمن قام بجمع القرآن ولمن قام برواية ونقل القرآن بالنسبة لنا، تشهد أنهم كانوا صادقين في كتابتهم، أنهم كانوا صادقين في حفظهم، أنهم كانوا صادقين في جمعهم، أنهم كانوا صادقين في روايتهم للقرآن الكريم، لم يتغير ولا حرف واحد من أحرف القرآن الكريم. هذا هو كتاب الله عز وجل، هذا هو القرآن الدليل الشاهد الصادق الذي ينبغي على الإنسان أن يقرأ قراءة فيها تدبر، فيها تأمل، فيها نظر، فيها استخراج للحكم، فيها استخراج للعبر، فيها استخراج للدروس، لأن القرآن ليس مجرد كتاب يقرأ للتسلية أو يقرأ في حالات مثلا الهم والغم والمصائب وفقط. القرآن هو منهج للإنسان، القرآن دستور أخلاقي نتعلم منه، نتخلق بأخلاقه، نقف عند حدوده، نحل حلاله، نحرم حرامه، والله سبحانه وتعالى يسره وسهله وحفظه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إنما يشهد أن هذا القرآن هو فعلا من عند الله سبحانه وتعالى أنه سهل في الحفظ. هناك لا أقول آلاف بل ملايين من الأمة ممن يحفظون القرآن عن ظهر قلب، ممن لا يخطئون ولو في حرف واحد من أحرف القرآن الكريم. لا يوجد هناك كتاب أيا كان المؤلف، أي كتاب آخر يمكن أن يحفظه أتباعه بهذا الكم وبهذا العدد دون أن يقعوا في أي أخطاء منه. فهذه أيضا دلالة على أن القرآن الكريم ليس بكلام بشر عادي، لأنك بمجرد أن تقرأ فإنه يدخل قلبك، بمجرد أن تقرأ فإنه يستقر في قلبك. القرآن الكريم يحتاج منك بعد ذلك إلى المتابعة، يحتاج منك إلى أن تتعاهده حتى لا يتفلت منك وحتى لا يضيع منك وحتى لا تنسى منه الكثير والكثير. هذا كتاب الله سبحانه وتعالى بين أيدينا، دليل شاهد وصدق على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، دليل شاهد وصدق على أن الله هو الخالق وأنه سبحانه وتعالى وحده هو المستحق للعبادة. فلذلك أيها المسلم وأنت تقرأ اعلم بيقين أنك تقرأ كتابا نزل من عند الله وأنه محفوظ كما هو، بل بنفس الصورة وبنفس الطريقة التي هو موجود عليها في اللوح المحفوظ، مبدوء بسورة الفاتحة ومختوم بسورة الناس. الترتيب ترتيب سور القرآن الكريم بداية من الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، إلى آخر القرآن الكريم، وترتيب الأرباع الموجودة في القرآن وترتيب الآيات الموجودة في القرآن الكريم هي توقيفية، نزلت من عند الله هكذا، أقرأها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرأها لأصحابه هكذا، وجمع بنفس الطريقة ووضع بنفس الطريقة التي هو موجود عليها في اللوح المحفوظ. كل هذا إن دل فإنما يدل على أن لا يوجد كتاب لقي من العناية والرعاية والاهتمام ما لقيه كتاب الله عز وجل، بل امتد لأبعد من ذلك، امتد للحفظ. ومع ذلك، مع كل هذا الاهتمام، لا تجد ولو حرفا واحدا من أحرف القرآن الكريم فيها تغيير من أول ما نزل إلى وقتنا الحالي الذي نعيش فيه الآن. لا تحريف، لا تغيير، لا تزوير في القرآن، لا تعارض، لا مع علم ولا مع منطق ولا مع واقع ولا مع تاريخ ولا مع مستقبل في الأمور التي أخبر القرآن أنها ستقع وقعت بعد ذلك. وهذا إن شاء الله سنتعرف عليه في حلقات قادمة لنوضح حقيقة ومدلولات إعجاز القرآن الكريم. وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بلقاء جديد. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.